هذا السبب يقول قال أحد المنتسبين للعلم في نصيحة الباب لأحد الناس ما لك قلب أخابي هذه الدعوة أنا عن قدرها أكثر من غيري وهي دعوة الحنبلية الجلدية التمالي ولا كما قلتم في هذه المقالة وهل الوهابية فرقة المخالفة لما كان عليه السلف
جزا الله الشيخ خير الجزاء. وهذه كلمة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني من أحد أشرطته، وفيها الإشادة والثناء على دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
نحن والحمد لله مع كل العلماء حيثما كانوا وفي أي أرض عاشوا ممن يتبنون منهجنا القائم على اتباع الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح. وأعتقد أن البلاد السعودية إلى الآن لا يزال الكثيرون من أهل العلم فيهم على هذا المنهج متأثرين بما تأثرنا نحن مثلهم بدعوة شيخ الإسلام حق أحمد ابن تيمية رحمه الله، ثم تلميذه ابن القيم الجوزية، ثم بمن سار على منهجهم وسلك سبيلهم كالشيخ محمد ابن عبد الوهاب الذي كان له الفضل الأول بإحياء دعوة التوحيد في بلاد نجد أولا وبتفصيل دقيق حتى لمسناه في الصغار قبل الكبار هناك، كما أنه أسس لدعوة اتباع السنة وعدم إيثار أي مذهب من مذاهب أهل السنة الأربعة على الكتاب والسنة. وإن كنت أعتقد أن ما كان فيه من الاجتهاد للدعوة لدعوة التوحيد أولا في تلك البلاد التي كانت تشبه بلاد مصر من حيث انتشار الشركيات والوثنيات فيها، أعتقد أنه لن تتح له الفرصة لتوسيع دائرة الدعوة إلى الكتاب والسنة وجعل الكتاب والسنة فقها يمشي على وجه الأرض كما وفق في مثل ذلك فيما يتعلق بالتوحيد. ولكن على كل حال كان له الفضل الثالث بعد الشيخين المشار إليهما ابن تيمية وابن قيم الجوزية في اعتقادي بإحيائه منهج الشيخين في العالم النجدي أولا ثم في العالم الإسلامي ثانيا. له الفضل في عصره في نشر هذه الدعوة المباركة، وقد التزمها كثير من العلماء ليس في نجد فقط ثم الحجاز التي تليها، بل وفي سائر العالم الإسلامي في الهند والباكستان وفي بلاد أخرى. وإن كان مع الأسف لا تزال كثير من البلاد الأعجمية لم يشموا بعد رائحة الدعوة السلفية إلا لما من في هذا العصر الحاضر وفي بعض تلك البلاد. أقول هذا اعترافا بفضل هؤلاء الشيوخ أولا، وبيانا لما أدين الله به ثانيا.
جزا الله الشيخ خير الجزاء. وهذا سؤال وجه لفضيلته حفظه الله تعالى عن الطاعنين على دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وما يفترونه على هذه الدعوة المباركة.
أحد الناس يسأل فيقول: نسمع كثيرا عن الوهابية ونسمع أنهم يكرهون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول بعض المشايخ أن الرسول تنبأ عنهم حينما قال صلى الله عليه وسلم: نزغ قرن الشيطان. فما هو جوابكم على هذا الكلام؟ الحقيقة أن هذا السؤال مع الأثر الشديد راسخ أثره في كثير من المسلمين، والراجع عليه قديما هي السياسة. لكن هذه السياسة قد مضى زمنها وانقضى، لأنها كانت سياسة من دولة الأتراك، ولا أطيل في هذا، إنما هي لفة نظر فقط. كانت سياسة من دولة الأتراك، يوم خرج رجل من أهل العلم والإصلاح وهو المسمى بمحمد ابن عبد الوهاب في بعض البلاد النجدية يدعو من حوله إلى الإخلاص الذي أشرنا إليه آنفا في عبادة الله وحده، أشرك معه غيره. ومن ذلك مثلا مما هو لا يزال مع الأسف الشديد آثاره لا تزال قائمة في بعض البلاد الإسلامية خلافا لذلك الأقليم الذي خرج فيه ذلك المصلح محمد عبد الوهاب. هذا الأقليم إلى الآن والحمد لله لا يوجد فيه نوع من الشرك، بينما ذلك يوجد في كثير من البلاد الإسلامية المصرية الأردنية السورية، فضلا عن البلاد الأعزمية، فضلا عن إيران. وما خبر الخميني ووفاته والإعلان عن اتخاذ قبره كعبة يحج إليها الإيرانيون، ما ذلك الخبر عنكم بعيد. هذا الرجل لما خرج عبادة الله عز وجل وحده اتفق لحكمة من الله عز وجل أنه كان هناك أمير من أمراء نجد وهو سعود جد من عائل القائم الآن، فتعاون الشيخ مع الأمير، تعاون العلم مع السيف، وأخذوا ينشرون التوحيد، دعوة التوحيد في بلاد نجد، يدعون الناس تارة، وهذا هو الأصل، تارة بالكلام وتارة بالسلام. من أجاب بالكلام فهذا هو النصوص، وإلا لم يأتي إلا بالقوة. فانتشرت هذه الدعوة حتى وصلت إلى بعض البلاد الأخرى، علما أن بلاد النجدية وسائر البلاد الإسلامية التي حولها من العراق من الأردن من يمن إلى آخره كانت كلها محكومة بحكم الأتراك الخلافة المتوارثة. فلما بدأ اسم هذا الرجل بعلمه وذلك الأمير بإدارته ينتشر وينتشر، خشي الأتراك أن تظهر هناك في العالم الإسلامي دولة تناهض دولة الأتراك، فأرادوا أن يقضوا عليها وهي لا تزال في عقر دارها بإشاعة الإشاعات الباطلة عنهم والكاذبة والمفترات، مما جاء في السؤال أو غير ذلك مما هو نسمعه كثيرا وكثيرا. فأنا قلت آنفا أن السبب لأساس السياسي، وهذا هو، لكن السياسي هذه قضي عليها، ولسنا الآن في بحث تاريخي، لكن السبب الآخر هو جهل الناس. جهل الناس في حقيقة هذه الدعوة. وهذا الجهل يذكرني بقصة كنت قرأتها في بعض المجلات، أن رجلين وهما يتناقشان في الطريق حول دعوة محمد عبد الوهاب التي يسمونها بالوهابية. لو كان الناس يفكرون فيما به يتكلمون لكانت هذه النسبة وحدها مذكرة لهم بخطائهم فيما يقولون، لأن لفظة الوهابية إذا أردنا أن ننظر إلى اشتقاقها وإلى أي شيء كانت نسبتها، الوهابية نسبة للوهاب، ومن هو الوهاب؟ هو الله تبارك وتعالى. إذن بالنسبة للوهابية هذا أمر يفجر ولا يفكر، لكن قام مثل ما بيقول عنه في سوريا في أذهانهم شيء رهيب مثل البعبع، شيء مخيف جدا. الوهابية ما بيعتقد بالرسول، ما بيأمن غير الله. ذكرني هذا البحث لأولئك الاثنين وهما يتناقشان. هذا يا فندم بس كم يعني ما من حصة يعني حتى نحن نجيء إليها لبعدين نجل عنها. وإذا وهما يتناقشان ويدعي الجاهل إن هدول ما بيعتقدوا إلا بالله وبس، أما محمد رسول الله ما بيعتقدوا، ما بيقولوا إلا لا إله إلا الله. وعم الشام في مادة القصة باعتبارها شامية لازم نقولكم إياها من اللغة الشامية، بيقول درين مرت سيارة الأنصل أو سفير إيه السعودي في هذاك البلد، وإذا العلم تبع السيارة بيرفرف بصورة واضحة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا جماعة اتقوا الله، كيف تقولوا في هؤلاء الناس ما بيأمنوا غير الله وعلمهم هو العلم الوحيد في الدنيا؟ هل بيكتب عليه إشارة التوحيد الذي قال عليه السلام فيها أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. كيف تقول هذول الجماعة وتفتوى عليهم وهذا علمهم المرفوع يلبي عما في صدورهم من الإيمان؟ هذا شيء. الشيء الأكبر والأهم هذا علم ممكن أن يقال على مزور يعني بعار مغربة والآخرين، لكن ما بعدهم حتى اليوم يحجون كل يوم بأمان واطمئنان لم يكن ذلك يحضرن به في زمن الأتراك الذين أشاعوا عنهم تلك الفرية الكاذبة. أنتم تعلمون أن في كثير من السنين بالنسبة لآبائنا قدم عن أجدادنا كان لابد أن يصاحب كل قافلة حجاج من أي بلد جماعة مقاتلة مستعدين للمحافظة على هذه القافلة من الحجاج ممن من قطاع الطرق. يا سبحان الله، هذا الشيء نبع وانقضى بأي سياسة، بالسياسة التي يسمونها بالسياسة الوهابية حتى هذه الساعة. فإذا فرضنا أن هذا العلم الذي يلوح بالإيمان الصحيح والتوحيد الصحيح المقرون بالإيمان بأن محمد رسول الله زور المهتال، ألا ترونهم في المساجد هناك يعبدون الله ويؤذن المؤذن كما يؤذن في كل البلاد؟ اللهم إلا الزيادة التي تذكر في البلاد الأخرى في مقدرة الأذان ومؤخرة الأذان، فلا يقال هناك اتباع منهم للسنة. لا إنكارا لكون الرسول عليه السلام هو رسول الإسلام ورسول الإيمان جميعا في كل زمان وفي كل مكان، وإنما اتباعا للسلف، وكل خير كما قيل، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. فإلى الآن يحج الناس ويسمعون هذا الأذان بالشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، ثم يصلون صلاتنا ويذكرون الرسول عليه السلام كلما ذكر يصلون عليه، ربما أكثر من أولئك الناس الذين يقولون عنهم هدى وهابية، ما بيحب الرسول، ما بيصلي على الرسول، يا جماعة اتقوا الله، هذه هي يبطلها واقع هؤلاء الجماعة، بحيث لا يمكن أن يقال هؤلاء في بلادهم يداهنون الساكنين خارج بلادهم، إنما هذا نابع من قلوبهم الإيمان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والسير على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون زيادة، ولا أقول دون نقص، لأن هذا النقص طبيعة الإنسان، لا يستطيع الإنسان أن ينهض، لكن من حيث العقيدة دون زيادة ودون نقصان، من حيث العبادة دون زيادة، قد يكون هناك نقصان، مثلا بعضهم قد لا يقوم الليل والناس نياب، هذا نقص، لكن هذا نقص لا يخدش في عقيدته، لا يخدش في إسلامه. فهذه الكلمة حتى اليوم فيها اتهام للجماعة بما هم بريئين منه، كما يقال براءة الذئب من دم يعقوب، وحسبنا يا أبا يحيى.
وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء.